في هذا الشيء يبحث عن أن العبرة في الضرر الذي هو مناط ثبوت خيار الغبن. هل هو الضرر النوعي أو الضرر الشخصي؟ والفرق أنه إذا قلنا بالضرر الشخصي فلا بد من ملاحظة شخص المغبون، مثلا في شخص المعاملة هل يلحقه ضرر من هذا أو لا؟ إن لحق ثبت الخيار وإلا فلا. وأما إذا قلنا إن المدار على النوع فإن العبرة حينئذ تكون بكون هذا مما يعد ضررا في حق غالب الناس، نوع الناس، وإن تخلف في بعض الأفراد. قال رحمه الله: إن ظاهر الأصحاب وغير الأصحاب أن المناط هو الضرر النوعي، أن تكون المعاملة ضررية بغض النظر عن أشخاص أطرافها. من أين عرفت هذا؟ قال: من كلمات علمائنا عرفته من تعريفهم وتحديدهم للضرر الفاحش الذي يوجب ثبوت الخيار بما لا يتغابن به الناس، وهذا ضابط نوعي. نوع الناس يقولون هذا مما يحصل به غبن ضرر غبني أو لا، قد يقولون نعم والحال أن فلانا منهم لا يكون ضررا بالنسبة إليه لشدة ثرائه مثلا، وقد يقولون لا هذا ليس ضررا، مع أن هذا يكون ضررا بالنسبة إلى الفقير المعدم منهم مثلا، وليس ذلك إلا لأن اللحاظ فيه على النوع ما يتغابن به الناس. لا تجد شيئا في مثل هذه الأمور يتفق عليه الناس واحدا واحد حتى يؤخذ لفظ الناس على عمومه مستوعبا لكل الأفراد، لا، ما يتغابن به الناس يعني ما يصدق عليه الناس ولو عرفا، وهو معظمهم نوعهم، وإن تخلف في بعض الأفراد. هذا من كلمات علمائنا. ومن كلمات غيرهم عرفته مما تقدم من مثل عبارة مالك من أنه بالثلث، ما زاد على الثلث فهو ضرر فاحش يتغابن به، يحكم فيه بالخيار لا يتغابن به، وما كان ثلثا وما دون فليس كذلك. كيف أفهم النوعية من هذا؟ يقول: عندما يطلق جعل المعيار في الثلث يكون ناظرا إلى النوع، باعتبار أن رب شخص قد لا يكون أضعاف أضعاف الثلث مضرا بحاله، ورب آخر يكون عشر معشار الثلث مضرا بحاله، فلا يصح جعل الثلث ضابطا شخصيا. ظاهر إطلاق أن المدار على الثلث أنه نوع، نوع الناس يتضررون بالثلث مثلا، افرض أن الخيار يثبت بالثلث فما زاد، لا أنه يرتفع بالثلث فما نقص، يثبت بالثلث فما زاد، نوع الناس يتضررون بالثلث فما زاد. وإذا جعلنا الخيار يثبت بما زاد فنوع الناس يتضررون بما زاد على الثلث، وإلا فبعض أشخاصهم لا يتضرر بأضعافه وبعض أشخاص يتضرر بعشر معشار، هذا أيضا ضابط نوعي. إذن ظاهر الأصحاب وغير الأصحاب أن المدار على النوعية في الضرر، لكن عمدة دليل الخيار من باب الضرر هو حديثنا في الضرر، ظاهره اعتبار الضرر الشخصي، لا ضرر يعني ينظر المورد، فإن كان فيه ضرر سقط حكمه وإلا فلا. ولأجل ذلك تجد العلماء تمسكوا بهذا الحديث، حديث نفي الضرر، لنفي وجوب شراء ماء الوضوء عندما لا يكون لك ماء إلا بالشراء بأضعاف قيمته، بمبلغ كثير، بمبلغ كثير كضعف أو ضعفي أو أضعاف القيمة، قالوا في مثله لا يجب الشراء. لماذا؟ لأن المفروض أنه مضر بالمكلف، وقيدوه بهذا القيد، قالوا إن شراء ماء الوضوء بمال كثير إذا أضر بالمكلف فهو غير واجب. ما معنى هذا؟ إذا أضر بالمكلف يعني حالة شخصية، يعني ينظر في كل مورد يراد الشراء يضر بالمكلف أو لا، إذا أضر لا يجب، إذا لم يضر يجب، فالمناط على تضرر الشخص وعدمه. إذن الحديث يفيد هذا، ولذا أفتي بمضمونه في مورد الضرر الشخصي كمثل هذه المسألة. واضح كيف؟ ثم يقرره المصنف بشكل آخر يخرج إلينا إن شاء الله من العبارة، لكنه قال آخر الأمر الأظهر عندي اعتبار النوعية التي عبر عنها بالضرر المالي أخيرا، كأننا لابد أن نبين ما ذكر. قال إذا كانت العبرة بالضرر المالي وجب شراء أو لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، وإن كانت بالضرر الحالي تعين التفصيل. ما المقصود بالضرر المالي؟ يعني ما يصدق أنه ضرر في المال بغض النظر عن الأشخاص، خسارة ثلث المال مثلا نصف المال ضرر فيه، كان مالك المال هذا التاجر الغني أو ذاك الفقير، هذا نقص ضرر في المال، وهذا عبارة أخرى عن نوعية الضرر. إذا كانت العبرة بنوعية الضرر التي يغط فيها النظر عن الأشخاص يسميه بالضرر المالي، مقابل الضرر المالي الضرر الحالي يعني الذي يلاحظ فيه حال الشخص، هذا يتضرر أو لا، الراجع آخر الأمر للضرر الشخصي. فإن قلنا إن العبرة بالضرر الحالي يعني بحال الشخص بالشخصي من الضرر، تعين التفصيل المتقدم، ينظر إن أضر الشراء بحاله لم يجب وإلا وجب، يدور مدار تضرر شخصيا أو لا. وأما إن قلنا إن العبرة بالضرر المالي فإنه يقول لم يجب شراء ماء التوضؤ بأضعاف قيمته، لم يجب الشراء. لماذا؟ يعني يسقط الحكم حتما لا تفصيل. لماذا؟ لأن شراء شيء بأضعاف قيمته بمال كثير ضعف ضعفين أو أكثر هذا ماذا؟ نوعا مضر، مضر بالمال حتما. أن أخرج من كيسي بدل درهم واحد لقاء جرة أو حب من الماء 10 دراهم هذا نقص على مالي، نقص على المال، بغض النظر أني أملك 1000 درهم أو 10,000 درهم أو لا أملك إلا 5 دراهم أو 10 دراهم هذه لا غير. واضح كيف؟ هذا ضرر على المال. فيتحقق النوعية ويسقط تبعا له ماذا؟ الحكم عن الكل بغض النظر عن الشخص. ضرر المالي يعني ضرر نوعي، فلا يجب معه حينئذ وإن لم أكن أنا شخصيا أتضرر. ما الذي تختاره؟ يقول الأظهر اعتبار الضرر المالي دون الحال. لماذا؟ كأنه يقول عندما يقال لا ضرر صدق الضرر في المال أوضح أظهر، أنه في الشخص لا مناط له، لا ضابط له، يعني في هذا يحصل في ذاك لا يحصل، ما يتضرر به هذا لا يتضرر به ذاك، ما يتضرر به ذاك لا يتضرر به ثالث، وهكذا يختلف من حال لحال ويختلف وتكثر مراتبه. يعني قيمة الوضوء إذا كانت قيمة ماء الوضوء إذا كانت درهم، فإذا قيل اشتره بدرهمين تتضرر بدرهم، غيرك لا يتضرر بالدرهم لكن يتضرر بدرهم ونصف. الناس في الفقر والحاجة والسعة والغنى متفاوتون جدا، يعني يفترق الحال من شخص إلى شخص بدرهم وبنصف درهم. أنت لا يضرك الدرهم لكن يضرك درهم ونصف، ذاك لا يتضرر بدرهم ونصف يتضرر بدرهمين. المقصود صدق الضرر بلحاظ الشخصية غير واضح، هو يصدق هنا لا يصدق هناك، يصدق هنا ولا يصدق في ثالث، وهكذا. أما ما له ثبات وحالة صدق واضحة فالضرر المالي، الثلث نقصانه في المال ضرر على هذا الفقير وعلى ذاك الغني، على المعدم وعلى فاحش الثراء، لأنه لوحظ فيه المال، نقص المال بمقدار كذا ضرر، نقص خلص انتهى الأمر عندنا وعند الناس. واضح كيف؟ فيصدق على كل حال في كل الأحوال، لا أنه يختلف من شخص إلى شخص. فظاهر دليل لا ضرر نفي الضرر، نفي هذا النحو من الضرر، الصادق على كل حال الثابت الواضح الظاهر، لا مثل ذاك الذي يختلف من حال إلى حال ولا حالة صدق واضحة له. مثلا تقول إذا كان المدار على الضرر المالي والضرر المالي هو المسقط للحكم، فكيف جاز شراء الوضوء الماء للوضوء بأضعاف قيمته؟ لأن هذا أفتوا به، مع أنه بلا إشكال شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته ضرر في المال، فينبغي أن لا يجب. يقول هذا للنص الخاص، هذا للنص الخاص، ولأجل أنه للنص الخاص أجاب المحقق في المعتبر عن الشافعي عندما منع في هذه المسألة عن شراء ماء الوضوء، قال لا يجب شراء ماء الوضوء بمال كثير بأضعاف قيمته. ما حجتك؟ قال لأنه ضرر. أجاب المحقق في المعتبر بأن هذا الضرر لا اعتبار له مع ورود النص، هذا يدلك على أن خروج هذا المورد وجواز الشراء مع أنه ضرر مالي ينبغي بعموم لا ضرر أن ينفى الحكم فيه، هذا يدلك على أن هذا من جهة النص المخصص مثلا لعموم لا ضرر. هذا البيان إذن يرجع إلى التخصيص. إذن نقول الضرر المالي هو المرفوع والمنفي بحديث لا ضرر، خصص تخصيصا، يعني أخرج عنه بعض موارد الضرر المالي بالنص الخاص، مثل شراء الوضوء، الماء للوضوء بأضعاف القيمة. يعني فيه تسليم أن هذا من الضرر المالي. طيب إذا كان من الضرر المالي، لماذا لم يكن حكمه عدم الوجوب؟ قال النص الدال على أنه لابد أن يشترى به، ويمكن الالتزام بوجه آخر ليس فيه تخصيص، يرجع إلى التخصص بأن يقال الضرر المالي كله، عندما يتحقق الضرر المالي كله منفي يرتفع الحكم. طب لماذا لم يرتفع الحكم هنا؟ أو ليس ضررا ماليا؟ يقول لا. كيف لا يكون ضررا ماليا وهو يدفع أضعاف قيمة الماء؟ يقول هذا بلحاظ ما يعوضه من الأجر، والنص أشار إلى هذا المعنى. يأتيك من جهة شرائك الماء للتوضي للتعبد ثواب كثير، يحصل جبران كسر انكسار، فلا يبقى هذا يعد من الأضرار المالية. بناء عليه متى يتحقق صدق الضرر في الأموال؟ يقول إذا بلغ حجمه حدا مجحفا بالمكلف، بحيث يعد معه تحمله حرجا عليه، ها؟ فحينئذ لا يكون نفي الضرر في الأموال بدليل لا ضرر، بل بدليل لا حرج. لا ضرر لا قيمة له، الضرر معوض بالأجر ومنتفن، ها؟ نعم إذا بلغ من الحد ما لا يتحمل عادة، يشق تحمله، يقع فيه من تحمله في الحراج، هذا النحو من الضرر المالي، مع أنه يفترض أن يكون عليه أجر يعوضه، ولكن لأنه يوقع في الحراج هذا يرفع بدليل ما جعل عليكم في الدين من حراج. فالأضرار المالية في التكاليف ومنها العبادات لا ترتفع إلا إذا بلغت حد الحرج، خاصة على هذا الوجه الثاني. بقي أن أشير إلى النص، كيف أشار النص إلى هذا الوجه الثاني، يعني إلى أنه لا يبقى ضرر مع الأجر؟ من جهة قولي عليه السلام بعد شرائه ماء وضوئه بأضعاف القيمة، ما يسوءني أو يسرني بذلك مال كثير. يسوءني ويسرني ضدان، فالمعنى لابد أن يختلف على اختلافهما. فأقول قوله ما يسرني يعني ما يسرني بما أحصل من الأجر في هذه العبادة التي اشتريت لأجلها الماء، ما يسرني بذلك ماء كثير، يعني بدل ذلك. ما يسرني بدل ذلك هذه باء العوضية، التفت، تقول بعت كذا بكذا، يعني كذا جعل بدل كذا وعوض كذا. ما سيسرني بذلك، ما يسرني أن يقابل بذلك الأجر مال كثير، هذا أجر لا يبلغه مال مهما كثر، فلا يسرني به مال كثير. واضح البيان؟ ما معنى ما يسوءني؟ أقول على تفسير ما يسوءني، ما يسوءني هكذا المعنى، ما يسوءني بالوضوء، ها؟ ما يسوءني بالوضوء بما فيه من الأجر مال كثير، بمعنى أنه لا يضرني أن أبذل، ما يسوءني، ما يضرني، ما يزعجني أن أبذل مالا كثيرا، ها؟ بذلك، يعني في مقابل أن أحصل وضوءا لعبادة فيه من الأجر ما يعلم الله، ما يزعجني ويسوءني مال كثير يبذل في ذلك. واضح التفسيران؟ فالتفت جيدا لأنه فيه نسختين. كيفما كان أقرأ هذا، بقي هنا شيء وهو أن ظاهر الأصحاب وغيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية، يعني مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين أو المتبايعين، أشخاص المتبايعين أفضل حتما هكذا لأنه جمع أشخاص. نعم. ولذا حدوه، يعني إذن المناط على النوعية، ها، ولأجل أن المناط على النوعية حدوه بما لا يتغابن به الناس. من هنا عرفت أن هذا هو مقصودهم، هذا في الأصحاب، أو حدوه كما في غير الأصحاب بالزائد عن الثلث كما عرفت عن بعض العامة مالك كما تقدم. إذن ظاهر الجميع النوعية، ولكن ظاهر حديث نفي الضرر المستدل عليه في أبواب الفقه ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقع، يعني وشخص الطرف في الواقع. ولذا استدلوا بنفي الضرر على عدم وجوب شراء ماء التوضؤ بمبلغ كثير ضعف أو أضعاف إذا أضر بالمكلف، ووجوب شرائه بذلك المبلغ الكثير على من لا يضر به أو لا يضر به ذلك. هذا التفصيل فصلوه، مع أن لو غضضنا النظر عن شخص المكلف هذا يضره ذاك لا يضره، ماذا نقول؟ شراء الماء بأضعاف قيمته بمال كثير، قال ها، قال بمبلغ كثير يعني كضعف وأضعاف شراء الماء على الأقل بعض أفراد المبلغ الكثير وهو الأضعاف، شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل في حق النوع، ها، لو غضضنا النظر على الأشخاص معاملة ضررية، فإذا ينبغي أن لا يفصل، يقال لا يجب وانتهى الأمر. التفصيل قرينة أنهم لم يريدوا النوع، أرادوا الشخص كما هو واضح. والحاصل أن العبرة إذا كانت بالضرر المالي، ضرر على المال بغض النظر على الأشخاص، لم يجب شراء ماء التوضؤ بأضعاف قيمته لأنه ضرر مالي لنوع الملاك أرباب الأموال. وإن كانت العبرة بالضرر الحالي حال الشخص، تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون فهذا فيه الخيار، وبين غيره ما لا يضر فليس فيه الخيار. ماذا تختار؟ والأظهر اعتبار الضرر المالي، انظر التعليل، لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص. طيب سؤال شيخنا، لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص، يعني لأنه ضرر نوعي، وليس هذا تعليلا بنفس محل النزاع؟ الأولى أو الأظهر اعتبار الضرر المالي، لماذا؟ لأنه نوعي. وسؤالنا هو، هو العبرة بالنوع أو بالشخص؟ تقول العبرة بالمال لأنه نوعي، لذلك فسرته بما هذه عبارة لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص، فسرته بالصدق لصدق الضرر فيه مطلقا، ها، مطلقا من غير مدخلية الأشخاص، بينما الضرر الشخصي لا يصدق فيه، يصدق هنا لا يصدق هناك، يصدق هنا لا يصدق هناك، وهكذا. فالأظهر في عبارة لا ضرر في الإسلام وهذا الأول الصادق على كل حال الذي لا ربط له بالأشخاص. واضح كيف؟ راقب العبارة جيدا. الآن إشكال، تقول إذا كانت العبرة بالضرر المالي فلماذا أوجبوا شراء ماء الوضوء مثلا بأضعاف القيمة؟ يقول وتحمل هذا الضرر المالي في بعض المقامات إنما خرج بالنص، ولأجل أنه خارج بالنص أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب التوضؤ في الفرد المذكور، قال لا يجب الشراء فيسقط وجوب الوضوء، لماذا؟ لأنه ضرر. أجاب عليه المحقق بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص، مع وجود نص يقول تحمله لا عبرة بهذا الضرر. إذن منشأ تحمله في هذا المقام ونحوه النص. وهذا البيان يرجع إلى تخصيص الحديث، يقول كل ضرر مالي لا حكم له إلا كذا وكذا، فإن النص أخرجه حكما، هو ضرر مالي لكن لا حكم للضرر فيه، يعني لا ينتفي فيه حكمه، لأن الضرر ينفي الحكم، فهذا لا ينتفي فيه الحكم. الضرر ينفي وجوب الشراء، هذا لا ينتفي فيه وجوب الشراء للنص مع أنه ضرر. هذا تخصيص. ويمكن أيضا أن يلتزم بالضرر المالي في مقام التكليف، لكن لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنص. فافهم جيدا، يعني ما تقدم تخصيص وإن لم يسمه، بل لعدم كونه ضررا للتخصص لنفي الموضوع. كيف ينتفي الموضوع؟ هذا بالوجدان ضرر، أشتري أبذل الماء، أبذل للماء أضعاف قيمته، بلا إشكال ضرر مالي. يقول بملاحظة ما بإزائه من الآجر، هذا لم يعد ضررا. كما يشير قوله إليه، قوله عليه السلام بعد شرائه عليه السلام ماء وضوئه بأضعاف قيمته، ما هو قوله؟ وما يسوءني بذلك مال كثير. ما يزعجني ولا يضرني أن أدفع بذلك، يعني مقابل هذا الماء الذي أتوضأ به وأتعبد تلك العبادة بما فيها من أجل، ما يضرني بذلك ماء كثير لكثرة ما مال كثير لكثرة ما أحصل من أجر. أو ما يسرني، يعني ما أحصله من أجر بمثل هذه العبادة التي بذلت فيها المال، ما يسرني عوضا عن مال كثير مهما بلغ لكثرة ما فيها من أجر. فافهم جيدا. إذن فمجرد صدق الضرر المالي في التكاليف ومنها العبادات لا يوجب رفع التكليف، لأنه بلحاظ ما بإزائه من أجر ينجبر ويخرج عن صدق الضرر. نعم، لو كان الضرر مشحفا بالمكلف حينئذ انتفى بأدلة نفي الحرج لا لدليل نفي الضرر. إذن نتيجة هذه، فنفي الضرر المالي في التكاليف لا يكون إلا إذا كان تحمله حرجا. ذكروا في أقسام الغبن أنه على ثلاثة أقسام. الأول غبن للبائع خاصة، مثل باعني كتابة بأنقص من قيمته وهو لا يدري فيكون مغبونا. الثاني غبن المشتري خاصة، مثل عكس هذا، باعه بأزيد والمشتري جاهل. وذكروا قسما ثالثا، قالوا ما يجتمع فيه غبنهما جميعا في معاملة واحدة. هذه العبارة صارت منشأ للإشكال، كيف يتصور غبنهما جميعا في معاملة واحدة؟ عن بعض صوره هكذا، قال قد عرفت أن الغبن في طرف البائع هو بأن يبيع بثمن أنقص من قيمة واقعية، وفي طرف المشتري أن يشتري بثمن أزيد من قيمة واقعية. إذا أردنا أن نجمع بين هذين في معاملة واحدة، فلو فرضنا باعه الكتاب، ما قيمة الكتاب الواقعية؟ 5 دراهم. معنى أن البائع مغبون أنه باعه بأقل من 5، ب4 مثلا، ومعنى أن المشتري مغبون أنه اشتراه بأزيد من 5، يعني ب6 مثلا. فمرجع غبنهما في المعاملة الواحدة إلى أن يكون المعاملة وقعت على ثمن جامع للوصفين الضدين، أقل من قيمة الواقع أزيد من قيمة الواقع، وهو محال. اجتماع الضدين في شيء واحد محال، واضح كيف؟ من هنا صار العلماء بصدد تصحيح هذا المعنى، تصوير فرض يمكن أن يتحقق فيه غبنهما جميعا. ينقل المصنف هنا عدة صور، كل واحد عن عالم من العلماء قال يتحقق غبنهما جميعا ويندفع الإشكال عن التقسيم الثلاثي، عن وجود قسم يجتمع فيه غبنهما، يتحقق في صورة من هذه الصور التي ذكروها. كل عالم يقول يتحقق هنا أو هناك أو كذا، يذكرها وينظر فيها هل صحيح تصويرها أم لا. قال: إشكال ذكر في الروضة والمسالك تبعا لجامع المقاصد في أقسام الغبن، إشكال نقطتان، ها بيان الإشكال. ذكر في الروضة والمسالك تبعا لجامع المقاصد في أقسام الغبن إن المغبون إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما، انتهى. هذه العبارة واضح التي فيها الأقسام الثلاثة. ما هو الإشكال؟ فيقع الإشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا، يعني في القسم الثالث. كيف يكون هذا القسم الثالث؟ والمحكي عن بعض الفضلاء في تعليقته على الروضة ما حاصله استحالة ذلك، حيث قال: قد عرفت أن الغبن في طرف البائع إنما هو إذا باع بأقل من القيمة السوقية، وفي طرف المشتري إذا اشترى، يعني وهو في طرف المشتري إذا اشترى، وإنما هو في طرف المشتري إذا اشترى المشتري بأزيد من القيمة السوقية. ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان أو العروض. الأثمان عادة يعني النقود، ذهب والفضة، الدرهم والدينار، يعني تمان والدينار والدولار في أيامنا هذه. والعروض يعني الأمتعة، أنت عندما تجيء تشتري الكتاب قد تشتري بالنقد بدراهم، وقد تشتري بمتاع آخر. يقول: بعتك كتابي هذا بثوبك ذاك. يقول: لا فرق من هذه الجهة. لماذا يتعرض إلى التنبيه على هذا؟ يقول: ما دام جعلنا المدار على القيمة، على المالية، مالية الثمن ومالية المثمن. كم قيمة الكتاب؟ تقول 5 دراهم. كم دفعت؟ 6، إذن أنا مغبون. كم دفعت؟ 4، إذن هو البائع مغبون. هذا في النقود. هذا المناط، هذه المقايسة بين ما دفعت من نقد وبين قيمة الواقعية، مقايسة بلحظ ماذا؟ بلحظ المالية. كم يسوى مالية الكتاب في الواقع؟ ماليته ما يساوي 5 دراهم. كم دفعنا له من مالية في الظاهر في العقد؟ يعني 6 أو 4، ما يساوي 6 أو 4، يعني ما هو أنقص أو أزيد. هذا بلحظ المالية. إذا كان هكذا فكان الثمن من النقود أو كان من العروض، لا فرق، يحسب المالية. الآن تقول لي: باعني كتابه بالثوب، كم يسوى الكتاب؟ 5. كم يسوى الثوب؟ 4. إذن هو مغبون، باعني بالثوب ويسوى الثوب 6، إذن أنا مغبون. واضح؟ ما دام المدار على المالية لا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان نقود أو من العروض أمتعة أو مختلفين كما هي العادة، واحد متاع كتاب والآخر ثمن نقود، واضح كيف؟ لا فرق. إذا كان هكذا يعني أن الغبن في طرف الباع فيما إذا باع بأقل، وفي طرف المشتري فيما إذا اشترى بأزياد، فلا يعقل كونهما معا مغبونين، وإلا لازم كون الثمن أقل من القيمة السوقية، وبلحاظه تحقق غبن البائع، وأكثر منها وبلحاظه تحقق غبن المشتري، وهو محال. فتأمل البعض هنا جعل وجه التأمل الإشارة إلى أن مسألة أقل وأكثر مسألة نسبية، ولا استحالة في كون شيء واحد أقل وأكثر، ها؟ باعتباري أقل بالنسبة إلى شيء وأكثر بالنسبة إلى شيء آخر، فيجتمع القلة والكثرة أو الأقلية والأكثرية في شيء واحد. قلت يعني ما أدري هذا كيف يجعل حينئذ نحو إشكال على ما نحن فيه، كيف يصحح ما نحن فيه؟ فيجوز بهذا اللحاظ مثلا اجتماعهما لأنه أمر نسبي، هذا أقل وأكثر، أقل بالنسبة إلى ذاك أكثر من المقيس إليه في الفرد شيء واحد، وهي القيمة الواقعية، فلا معنى للنسبية هنا. نعم ربما يكون المقصود بالتأمل يعني فلتفت ولا تقل، لا مانع من اجتماع الأقل والأكثر في شيء واحد باعتبارهما وصفين نسبيين، فإنما نحن فيه المنسوب إليه واحد وفي مثله حتى النسبية لا تصحح اجتماعهما. ها؟ ويمكن أن يكون الأمر بالتأمل فقط للدقة، والحمد لله رب العالمين.